الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أجمل الإمام ابن القيم رحمه الله أسباب عذاب القبر بقوله: إنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه، فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب. ومن الأسباب المفصلة التي وردت في بعض الأحاديث عدم الاستتار من البول والنميمة. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذا ترك الطهارة الواجبة، وذلك ارتكب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقا. وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان أعظم عذابا، كما أن في ترك الاستبراء من البول تنبيها على أن من ترك الصلاة التي الاستبراء من البول بعض واجباتها وشروطها فهو أشد عذابا. ومن أسباب عذاب القبر الغلول، وهو الخيانة في الغنيمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة، غنمنا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شراك من نار أو شراكان من نار. متفق عليه. ومن أسباب عذاب القبر من مات وعليه دين. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صاح مرتين فقال: من هاهنا من بني فلان؟ فلم يجبه أحد. ثم قام في الثالثة رجل فقال: أنا. قال: ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ إني لم أنوه باسمك إلا لخير، إن صاحبكم محبوس بباب الجنة بدين عليه. قال: فقضى عنه حتى ما يطالبه أحد بشيء. أخرجه أبو داود الطيالسي والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح. ومن أسباب عذاب القبر البكاء بنياحة على الميت إذا أوصى بذلك. فعن أبي بردة عن أبيه قال: لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول: وأخاه، فقال عمر: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي، وهذا الحديث عند البخاري. قال النووي: واختلف العلماء في هذه الأحاديث، فتأولها الجمهور على من وصى بأن يبكى عليه ويناح عليه بعد موته فنفذت وصيته، فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم لأنه بسببه ومنسوب إليه. قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب، لقول الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. من أسباب عذاب القبر الكبر والخيلاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. متفق عليه. ومن أسباب عذاب القبر الكذب، لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الطويل عند البخاري في الصحيح: أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. وكذلك من أسباب عذاب القبر أكل الربا، لحديث سمرة بن جندب السابق وفيه: فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، ثم قال: والذي رأيته في النهر آكل الربا. كذلك من أسباب عذاب القبر الزنا، كما في حديث سمرة السابق: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراه، ثم قال: والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، وغير ذلك من الأسباب. وقد فصل فيها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، فمن أراد الزيادة والتفصيل فليرجع إليه. وفتنة القبر ليست عامة لكل أحد، بل يسلم منها من شاء الله جل وعلا، ومنهم الأنبياء، لأن الأنبياء يسأل عنهم فيقال: من نبيك؟ فهم مسؤول عنهم وليسوا بمسؤولين، ولأن النبي أفضل من الشهيد، والشهيد لا يسأل في قبره. ومن النادين المسلمين من فتنة القبر الصديقون، لأن الصديقين أعلى مرتبة من الشهداء، ولأن الصديق على وصفه مصدق وصادق، وذهب بعض العلماء إلى أنهم يسألون لعموم الأدلة. وكذلك من النادين المسلمين من فتنة القبر الشهيد، لما ورد أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. رواه النسائي وهو حديث صحيح. ومنهم أيضا المرابطون فإنهم لا يفتنون، لحديث سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خ... خير من صيام شهر وقيامه، وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأدري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه مسلم. ومن الناجين المسلمين من فتنة القبر الصغار والمجانين. قال بعض العلماء إنهم يفتنون لدخولهم في العموم، ولأنهم إذا سقط التكليف عنهم في حال الحياة فإن حال الممات تخالف حال الحياة. وقال بعض العلماء إن المجانين والصغار لا يسألون لأنهم غير مكلفين، وإذا كانوا غير مكلفين فإنه لا حساب عليهم، إذ لا حساب إلا على من كان مكلفا يعاقب على المعاصي، وهؤلاء لا يعاقبون، وليس لهم إلا الثواب إن عملوا عملا صالحا يثابون عليه. والميت في قبره يعرض عليه مقعده، ومعنى ذلك أن الميت يعرض عليه في قبره بالغداة والعشي مقعده من الجنة إن كان من أهلها، أو مقعده من النار إن كان من أهلها، ويقال له هذا مقعدك، وفي هذا تنعيم لمن هو من أهل الجنة وتعذيب لمن هو من أهل النار بمعاينة ما أعد له وانتظار ذلك إلى اليوم الموعود. وأدلة ذلك ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. متفق عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله: معنى مقعده عندي والله أعلم مستقره، وما يصير إليه من جنة أو نار. ويحتمل أن تكون الهاء في قوله حتى يبعثك الله إليه، يحتمل أن تكون الهاء راجعة على الله تعالى ذكره، أي إلى الله جل وعلا، فإلى الله المصير وإليه ترجع الأمور. قال: والأول أظهر عندي. وقال الحافظ: وهذا العرض يقع على الروح حقيقة وعلى ما يتصل به من البدن الاتصال الذي يمكن به إدراك التنعيم أو التعذيب. وكما أن هناك أسبابا لعذاب القبر فهناك أسباب للنجاة من عذاب القبر. فمن الأعمال التي ورد في الكتاب والسنة أنها سبب للنجاة من عذاب القبر الاستقامة على طاعة الله جل وعلا. قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أسباب النجاة من عذاب القبر التقوى. قال تعالى: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ومن أسباب النجاة من عذاب القبر الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن أسباب النجاة من عذاب القبر المرابطة في سبيل الله. في حديث سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامة، وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأدري عليه رزقه وأمن الفتان. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ومن أسباب النجاة من عذاب القبر الشهادة في سبيل الله عز وجل. فعن المقدام بن معدي كرم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. كذلك من أسباب النجاة من فتنة القبر وعذابه الموت بمرض البطن. فعن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا مع سليمان بن صرد وخالد بن عطفطة، وهما يريدان أن يتبعا جنازة مبطون، فقال أحدهما لصاحبه: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال: بلى. أخرجه أحمد والنسائي، وهو حديث صحيح. ومن أسباب النجاة من عذاب القبر الاستعاذة بالله من عذاب القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. كذلك من أسباب النجاة من عذاب القبر الموت يوم الجمعة أو ليلتها. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. أخرجه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. ومن أسباب النجاة من عذاب القبر قراءة سورة الملك والعمل بمقتضاها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ومن أسباب النجاة والوقاية من عذاب القبر الأعمال الصالحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه، فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس فيجلس، وقد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب، فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم، ما تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي. فيقولون: إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه. أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم، ما تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ قال فيقول محمد أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله، فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيته، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه ويعاد الجسد لما بدأ منه، فتجعل نسمته في النسم الطيب وهي طير يعلق في شجر الجنة. قال فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخر الآية، أخرجه ابن حبان وهو حديث حسن. فهذه جملة من الأسباب التي يقي الله تبارك وتعالى بها العبد من فتنة القبر وعذابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.